بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 28.
أما بعد، فقال الإمام العلم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه تتمة كلام الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد تحت باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فسبق الكلام على جزء من هذا التعليق على هذا الباب، ووقفنا عند حديث علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه. قال فيه المصنف رحمه الله: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. قال: رواه في المختارة، أي الضياء المقدسي. قال الشارح: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسناد. أما الأول قال: فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فذكره، قال: ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، إلى آخر كلامه. ثم قال: قال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. أقول: هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم الكلام عليه ونقلت لكم أنه حديث صحيح، ومن صححه هو من أهل العلم في اللقاء الماضي. نعم، ولكن هنا تتمة لكلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وهي مهمة، تتمة مهمة لشيخ الإسلام رحمه الله بعد قوله وقال أبو زرعة لا بأس به. هذا الكلام منقول عن شيخ الإسلام، واضح الكلام الذي سنتممه من بعد قوله ماذا؟ وقال أبو زرعة لا بأس به. تتمة كلام شيخ الإسلام قال فإن هذه العبارات، يعني عبارات الحفاظ، قال أبو حاتم، قال ابن معين، قال أبو زرعة إلى آخره، قال فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا. قال ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه، ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية، لأنه سنة مدنية، يريد أن يثبت لك أن حفظه لهذا الحديث لم يضعف، لم يضعف. قال ليس مما ينكر لأنه سنة مدنية، فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى فما بقي منكرا. ثم وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة، وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذها عيدا، النهي عن اتخاذها عيدا، إلى آخر كلامه رحمه الله، وذكر الأحاديث التي تدل على هذا الذي أشار إليه رحمه الله. فهذه التتمة مهمة ليتضح لك الموقف من حديثه، الموقف من حديثه. ثم إن الإمام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي قد نقل كلام شيخ الإسلام هذا وأقره عليه، وأقره عليه. وثمة أمر يتعلق بهذا الحديث نضيفه من كلام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، حيث قال رحمه الله في هذه الصحيفة من هذه الطبعة، الصحيفة الثامنة بعد 300، وهذا الحديث الذي معنا، هذا الحديث الذي رواه أبو داود هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة، قد ذكرناه مع شواهده فيما تقدم، قد ذكرناه مع شواهده فيما تقدم. ثم قال والمعترض قد اعترف بأن الأقرب ثبوته، لما ذكر شبهته قال والأقرب فيه الثبوت، قال والمعترض اعترف بأن الأقرب ثبوته، لكنه لم يقل بموجبه ومقتضاه، بل سلط عليه التحريف والتأويل المستنكر المردود. فأما ما حكاه عن عبد العظيم المنذري في تأوله فهو من أظهر الأشياء بطلانا، بل هو مناقض لمقصود الحديث ومخالف له. ماذا نقل المعترض عن كلام الحافظ زكي الدين المنذري؟ قال المعترض يحتمل، يقول قال الشيخ زكي الدين المنذري يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين. فقال معلقا رحمه الله، أعني ابن عبد الهادي،
فيما استدل أو استشهد به من كلام المنذري. قال: فأما ما حكاه عن عبد العظيم المنذري في تأويله فهو من أظهر الأشياء بطلانا، بل هو مناقض لمقصود الحديث ومخالف له، وآخر الحديث يبطله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي حيثما كنت. والتأويل الثاني باطل أيضا. ما هو التأويل الثاني؟ قال: وقال: ويؤيد هذا التأويل ما جاء في الحديث نفسه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها. قال: والتأويل الثاني باطل أيضا. والثالث متضمن للحق وغيره. ما هو الثالث؟ قال: يحتمل أن يكون المراد أن لا تتخذوا له وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه، كما ترى كثيرا من المشاهد لزيارتها يوم معين كالعيد، وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام ليس لها يوم بعينه بل أي يوم كان. ويحتمل أيضا أن يراد أن يجعل كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع وغير ذلك مما يعمل في الأعياد، بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه، والله أعلم بمراد نبيه. انتهى ما ذكره. يقول: والثالث متضمن للحق وغيره. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فذكر كلامه رحمه الله كاملا، ومنه قوله: فانظر، قول شيخ الإسلام، هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت رضي الله عنهم الذي لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم كانوا إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا أضبط. والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو كالمكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة، أما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابون للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله، وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه زيارة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز أن تكون قبورا لهم بتقدير كونها قبورا لهم، بل وسائر القبور أيضا داخلة في هذا. انتهى. يقول: ما أردت نقله من كلام الشيخ رحمه الله وغفر له. فهذا الحديث حديث صحيح كما مر. نعم، والتأويلات المذكورة عن بعض أهل العلم ومنهم المنذر رحمه الله تفصيل أو تأويل، ماذا؟ تأويل باطل. ثم قال رحمه الله بعد أن أورد كلاما آخر في حديث قد مر معنا، هل كان فيها يعني وثن يعبد من أوثان الجاهلية إلى آخره. قال في هذا الحديث: دلالة على أن تعظيم المكان المتخذ عيدا بالذبح عنده لا يجوز، كما لو ذبح عند الوثن. كل هذا سدا للذريعة المفضية إلى الشرك وحماية وصيانة لجناب التوحيد. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد منع الذبح عند المكان المتخذ عيدا سواء كان قبرا أو غير قبر، فنهيه عن اتخاذ القبر عيدا أولى وأحرى، إذ المفسدة في اتخاذ القبر عيدا أعظم بكثير من مفسدة الذبح عند المكان الذي اتخذ عيدا. وهذه الأحاديث تدل كلها على تحريم تخصيص القبور بما يوجب انتيابها وكثرة الاختلاف إليها من الصلاة عندها واتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وإيقاد السرج عليه أو عليها والصلاة إليها والذبح عندها. ولا يخفى مقاصد هذه الأحاديث وما اشتركت فيه على من شم رائحة التوحيد المحض. ثم أورد شبهة وهي تداولها كثير من الناس العامة في مثل هذه الأيام، قالوا بهذا يعلم بطلان تأويل من تأول قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه في قلة الاختلاف إليه وانتيابه ومتابعة قصده بمنزلة العيد الذي إنما يكون في السنة كم؟ مرتين، بل اقصدوه في كل وقت واحشدوا للمجيء إليه وواظبوا على إتيانه من القرب والبعد واجعلوا ذلك دأبكم وعادتكم. وقال ومعلوم أن هذا القول مناقض لما علم من سننه في قبره الكريم صلى الله عليه وسلم وغيره، أشد مناقضة وترغيبا للنفوس في الوقوع فيما حذر منه أمته وخاف عليهم منه ومعاكسة له في قصده. ومن المعلوم أن من أراد هذا المعنى الذي ذكره المتأول بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، فهو هذا التفسير الذي ذهب إليه قال فهو إلى الألغاز، فهو إلى الألغاز ضد البيان، أقرب منه إلى الإرشاد والبيان. كيف والسنة المعلومة تناقضه أبين مناقضة، بل ونفس الحديث ونفس هذا الحديث يرد هذا التأويل ويبطله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي حيثما كنتم إلى آخر كلامه رحمه الله. كثير من الشبه التي يوردها المتعلقون بالقبور والأضرحة الذين يبنون عليها ويفعلون هذه المنكرات حولها، كثير منها مصدرها من أمثال هؤلاء السبكي والأخناء وغيرهم. فمن أراد الرد على هؤلاء وأن يعرف الرد على شبه القوم المعاصرين فليقرأ كتب أئمة العلم المتقدمين، فإن معين أولئك هو معين واحد، ومعين أهل السنة معين واحد صاف ليس به كدر. نعم، هذا الحديث حديث الضياء المقدسي رحمه الله في المختارة الحديث الثاني، ثم قال وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث جيد الإسناد، هذا الذي قرأناه قبل قليل. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. يشير رحمه الله إلى أي حديث؟ الثاني، هذا الذي قرأناه حديث الباب، يقصد حديث الباب. قال في قول قال المصنف عن علي بن الحسين إلى آخره. هذا الحديث نعم أخرجه الضياء وأبو يعلى والقاضي إسماعيل وكذلك الحافظ الضياء وغيره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وفيه جعفر بن محمد وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفر. هذا يقول ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات. هؤلاء يروون الحديث من طريق جعفر بن إبراهيم الجعفري عن علي بن عمر عن أبيه به. الإسناد فيه زيادة على جعفر بن إبراهيم، فيه زيادة على ذلك عمر بن علي، قد قال فيه الحافظ مستور، قد قال فيه الحافظ مستور. نعم.
وقال سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا. قوله علي بن الحسين،
نعم. ثم ذكر رحمه الله أثرا مرسلا عند ابن منصور، سعيد بن منصور في السنن، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، وهو في حفظه ماذا؟ في حفظه خطأ، وإن كان في نفسه صدوقا إلا أنه يخطئ رحمه الله. وعن سهيل يرويه عن سهيل ابن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ماني رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ، إذا دخلت المسجد فإيش فسلم، يعني السلام المعهودا المشهور في السنة به عندما تدخل المسجد. وفي قوله ثم إن رسول الله هذا إثبات لأنه مرسل، إثبات لأنه ماذا؟ مرسل. وذكر الحديث، وذكر الحديث. ثم ذكر أثرا آخر عن أبي سعيد مولى المهري قال حدثنا، يقول سعيد حدثنا عبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد، هذا الإسناد فيه حبان وهو ضعيف، ويرويه عن محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان هو صدوق، لكن أحاديث عن أبي هريرة فيها شيء من الكلام عند أهل العلم. وأما أبو سعيد مولى المهري فهذا، أعني أبو سعيد أو أعني أبا سعيد، هذا وثقه الحافظ العجلي، فقال في كتابه، في كتابه الثقات أو في معرفة الثقات، قال مصري تابعي ثقة. وذكره الحافظ ابن حبان في كتابه الثقات، وقال الحافظ الذهبي في الكاشف ثقة، وقال الحافظ ابن حجر مقبول. وهذا القول أو الحكم من الحافظ رحمه الله عليه بأنه مقبول غير مقبول، بل هو ثقة، بل هو ثقة. وقال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي قال أحد ثقات التابعين، أحد ثقات التابعين، فهو ثقة وليس بمقبول. يقول شيخ الإسلام هذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، يعني يقصد الاختلاف المخارج، نعم، مع مجيئه ماذا من طريق أخرى مسندة، فكل هذا يدل على ثبوت ماذا الخبر وأن له أصلا. نعم.
قوله علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه، أفضل التابعين، أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61، وله 56 سنة. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنهم لا لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم، فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أباتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام،
وهنا بارك الله فيكم ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام متين فيه بيان ما يفعل عند القبر من بعض المآخذ التي تفعل عند القبر النبوي الشريف. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أنه كره هذا الفعل، وهو لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم، وأن السلف ما كانوا يفعلون ذلك. وقال رضي الله عنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وذكر أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يأتون مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام يصلون، فإذا انتهوا جلسوا أو خرجوا، وما كانوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، إلى آخر كلامه رحمه الله وغفر له. ثم ذكر ما يصوره بعض أهل الباطل من أن أصحاب القبور تكلمهم وتسلم عليهم وتحدثهم وتفتيهم وتوجههم و إلى غير ذلك من الخرافات والخزعبلات والشطحات التي روجها أهل الباطل. ثم قال: والمقصود، الخلاصة من ذلك كله، المقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر يفعله. ما يؤكد هذا الكلام ما قاله الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله أيضا في الصارم المنكي رحمه الله، يقول في الصارم: والمقصود هنا أن نعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به من الصلاة السلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد الذي يشترك فيه كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافر. ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر لله أو ودعاء له ونحو ذلك مما شرع في المساجد، لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون خارج الحجرة، كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. فلم يكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره لا من المسجد خارج الحجرة ولا داخل الحجرة، ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره، بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء. وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه، وبينوا أن السلف لم يفعلوها، أي العلماء بينوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره مالك في المبسوط، قد ذكره أصحابه كأبي وليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما. قيل لمالك: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك، أي يقفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر وعمر، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة والأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة. جاءوا يستفتون من؟ الإمام مالك رحمه الله فيما يفعله هؤلاء الناس، ما رأيك في هذا الفعل؟ فقال، أي مالك رحمه الله: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده، يعني أراد السفر. يقول رحمه الله: فقد كره مالك رحمه الله هذا، وبين أنه لم يبلغه عن أهل العلم بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة، وذلك وأن ذلك يكره لأهل المدينة إلا عند السفر، ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم، انتبه إلى هذا، قال: ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيره، بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصار. فإذا لم يكره لأولئك زيارة القبور بل يستحب لهم زيارتها عند جمهور العلماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فأهل المدينة أولى أن لا يكره لهم، بل يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبر النبي عليه الصلاة والسلام خص بالمنع شرعا وحسا كما دفن في الحجرة، ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما يزار سائر القبور، فيصل الزائر إلى عند القبر. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، أو وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا يمكن أو ولا تمكن، وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون غيره أفضل منه، فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين فضلا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها. ثم أورد شبهة كذلك يروجها البعض، قال: ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون إذا كانت زيارة قبر آحاد الناس مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه؟ هي من باب أولى أنها تكون ماذا يرغب فيها. قال: وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا هو من باب الإكرام والتعظيم له، والرسول عليه الصلاة والسلام أحق بالإكرام والتعظيم من كل أحد، وظنوا أن ترك الزيارة فيها تنقص لكرامته فغلطوا وخالفوا السنة وإجماع الأمة سلفها وخالفها، إلى آخر كلامه رحمه الله، وبين ذلك الخطأ وذلك الغلط وتلك المخالفة. نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما قاله عبيد الله ابن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه يا أبتاه، ثم ينصرف. ذكر شيخ الإسلام هذا الأثر أيضا في الاقتضاء، وذكر أن ابن بطة رواه بإسناد صحيح، وأنه روي بأسانيد صحيحة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وذكر شيخ الإسلام أيضا عقبه قال: وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتجا بها ثم ينصرف. وهذا الأثر يقول الإمام ابن تيمية: وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ. أقول الأثر نعم هو في موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر، أي يدعو ويسلم، مراد أنه ماذا يسلم، هذا المراد بالصلاة. هذا هو الأثر الذي في موطأ مالك. أما اللفظ الذي عندنا لفظ عبيد الله، هذا هو لفظ الإمام عبد الرزاق في المصنف، هذا لفظ الإمام عبد الرزاق في مصنفه، في آخره قال: وأخبرناه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، يعني عندنا عن عبيد الله بن عمر وعن أخيه عبد الله ابن عمر. قال: وأخبرناه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: معمر. فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. واضح؟ وهنا تعليق مهم ولطيف لشيخنا العلامة الناقد ربيع المدخلي حفظه الله في تعليقه على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة جليلة بالتوسل والوسيلة. قال معلقا على أثر عبيد الله بن عمر هذا الأثر الذي معنا وقوله ما نعلم أحدا إلى آخره، قال شيخنا حفظه الله يقول أقول يستفاد من قول عبيد الله بن عمر الإمام المدني الثقة الثبت أن الصحابة الكرام وفيهم الخلفاء الراشدون ما كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر، قال مع حبهم الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامهم إياه وطاعتهم وانقيادهم له، فهل آن للأمة الإسلامية أن تثوب إلى رشدها فتتبع هؤلاء العظماء والفقهاء النبلاء؟ وإننا على ثقة أنهم ما وقفوا جميعا هذا الموقف، يقصد الصحابة، سوى عبد الله بن عمر، وإننا على ثقة أنهم ما وقفوا هذا الموقف إلا على أساس متين وصراط مستقيم من العلم النبوي الصحيح وعلى إدراك واع لمقاصد الشريعة وأهدافها، إنه ما كان ذلك منهم مع حبهم الشديد الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنفيذا لتوجيهاته الكريمة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا وثنا يعبد، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام وبأبي وأمي هو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال تنفيذا لهذه التوجيهات العظيمة الهادفة إلى حماية التوحيد وصيانة العقيدة الإسلامية من شوائب الغلو والضلال الذي وقع فيه أهل الكتاب، كان ذلك الموقف الواعي الرشيد من الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون والفقهاء المبرزون مثل زيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم من علماء الصحابة وعظمائها وساداتها، فما هم إلا جند الله ثم جند محمد صلى الله عليه وسلم، جند له في حياته يفدونه ورسالته بمهجهم وأموالهم وأرواحهم، وجند له أوفياء بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فلله درهم ما أفقههم وأنبلهم وأوفاهم. فهل للأمة الإسلامية أن تتأسى بهؤلاء العظماء الأوفياء في تنفيذ هذه التوجيهات وغيرها مما جاء به خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ولله در إمام دار الهجرة رحمه الله إذ قال حين خالف بعض الناس بعض هذه التوجيهات وبدأوا يترددون على القبر قال لا أعرف هذا عمن مضى ولا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. انتهى كلامه رحمه الله، كلام نفيس ومتين، فيه شفقة وفيه حث، فيه شفقة على الأمة وفيه حث لها على أن تنهض وتتأسى بمن يجب التأسي بهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء. فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب، لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي، فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعلا الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماها الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء، وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في ذلك في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. قوله رواه في المختارة: المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجيادة الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 43.
نعم. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأنه لم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة، وذكر أن الأئمة رحمهم الله اتفقوا على أنه إذا دعا من جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام للسلام عليه ولم يشد الرحل إليه، فكان أن جاء مسافرا فصلى الركعتين ثم أراد السلام، أن لا يستقبل القبر إذا دعا، وإنما يستقبل ماذا؟ القبلة. وحصل خلاف وتنازع في مسألة ماذا؟ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، هل يستقبل ذلك عند السلام أم لا؟ ثم ذكر أن في الحديث أيضا دليل على منع شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام وإلى غيره من القبور والمشاهد، أيا كانت أنبياء أو صالحين وغيرها، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، وأن ذلك من أعظم الأسباب الإشراك بأصحابها. ثم قال: وهذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الصالحين والأنبياء، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح. هل معنى ذلك ما حكاه شيخ الإسلام من اختلاف عن أهل العلم، هل معنى ذلك أن هذا الخلاف مسوغ لفعل هذا؟ لا، إنما هو ناقل وحاكم لما فيه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولذلك بعد أن حكى الكلام والاختلاف ومن قال بالمنع ورجح أن هذا هو قول الجمهور وأنه نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، لم يخالف مالكا في هذا أحد من الأئمة المعتبرين وهو الصواب، يعني من الذي يقابل الصواب؟ الخطأ. ما قال وهو الأصح أو وهو الأصوب ليقال صائب وأصوب أو صحيح وأصح، فقال وهو الصواب ليظهر لك أن ذلك القول قول ماذا؟ خطأ لا حظ له من النظر. وذكر حديث الصحيحين لا تشد الرحال، ثم بين أن هذا المنع هو الذي فهمه الصحابة، ولهذا فهم منه الصحابة ماذا؟ المنع. إذا كان هذا نص الحديث وهذا فهم الصحابة وهذه فتيا أئمة العلم من عاصر مالكا رحمه الله أو كان قبله، نعم، فكيف تخالف هذا السبيل؟ هذا نوع مشاقة لسبيل المؤمنين، لا يجوز لك، نعم، أن تحوم حوله أو أن تقول به. ثم ذكر حديث الطور أو أثر الطور ما رواه مالك في الموطأ والمسند والسنن، يعني ما أخرجه هؤلاء عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت. وهذا الحديث صحيح وكذلك الحديث الآخر الذي حكم عليه الإمام عبد الرحمن بأن إسناده ماذا جيد فيما جرى مع ابن عمر مع قزعة لما أتى ماذا الطور. قال فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه لأن اللفظ الذي ذكراه في الاستدلال به على المنع إنما هو في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به إيش القربة مما يقصد به القربة. قال فعلم أنها المستثنى منه عام في المساجد وغيرها وأن النهي ليس خاصا بالمساجد ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. لماذا هو سافر إلى الطور؟ قال والطور إنما يسافر من يسافر إليه لماذا؟ لفضيلة البقعة فيها هذه بقعة مباركة سماها الله الوادي المقدس والبقعة المباركة وكلم الله موسى إيش؟ تكليما كلم الله كليمة وموسى هناك. هذا المنع هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء فلا يسعك يا هذا أن تقول بخلافه. وأشار إلى أن بعض الأئمة والعلماء بسط الكلام في هذا وأجاب عن أدلة من استدل وسوغ هذا ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله في جوابه لمن ابن الإخنائي أو الأخنائي وكذلك الجواب الباهر في زوال المقابر وكذلك الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي في الرد على من على السبك أبانوا كل شيء. وهذا كتاب متين حري بطالب العلم أن يقرأه من الكتب المهمة مع كتب شيخ الإسلام الجواب الباهر وقاعدة جليلة وغير ذلك لتعرفوا شبه القوم والجواب عنها بأدلة صحيحة قوية متينة. ثم ترجم لصاحب المختارة وهو المقدسي رحمه الله ونقل عن شيخ الإسلام أن تصحيح صاحب المختارة خير من تصحيح الحاكم بلا ريب يعني أعلى رتبة من تصحيحات من الحاكم لأن الحاكم فيه ضنع ماذا تساهل رحم الله الجميع.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح رحمه الله تعالى الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ومع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وقوله أتعبدون ما تنحتون فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا ما أنتم وما محمد فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب. وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها.
نعم، بسم الله. ثم بدأ رحمه الله في شرح باب جديد في كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر تحريم اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، لما ذكر تحريم اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ناسب أن يذكر ويذكر أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعبد الأوثان، فإذا اتخذوا القبور مساجد، لا سيما قبره عليه الصلاة والسلام، فهي وسيلة لاتخاذها أوثانا، تعبد من دون الله، ذلك أن كل ما عبد من دون الله فهو داخل في ذلك. قد ذكر الشارح أن الوثن يطلق على من على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله، من صنم أو قبر ونحوه. واضح؟ ثم إن الشيخ أيضا المصنف أراد بهذا الباب الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك بأنواعه من الاستغاثة والاستعانة والدعاء ونحو ذلك، الرد عليهم في قولهم إنه لا يقع الشرك في هذه الأمة بدعوى أن الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبين المصنف بالكتاب والسنة ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كان ثمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. ما ليعلم أن هذا الباب متضمن للتحذير من الشرك والخوف منه، وأنه واقع في هذه الأمة لا محالة، فيجب الحذر والتحذير منه. ثم ذكر آية النساء، قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. بيّن الشارح معنى الوثن أنه يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، بقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قوله أتعبدون ما تنحتون. لذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. ثم ذكر معنى يؤمنون بالجبت والطاغوت وما جاء عن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب إلى آخره. يقول: وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه. هذا هو موجود عند النسائي في الكبرى وابن جرير في التفسير، البزار في المسند، وابن حبان في الصحيح. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: إسناده صحيح، وهو كذلك، والله أعلم. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت في اللغة هو الشيء الفاشل، الشيء الفاشل أو الرذل، النذل، الرذل النذل الذي لا خير فيه. ثم ذكر أقوالا عدة، تفسيرات السلف في معنى الجبت، ومنهم من قال الشيطان، ومنهم من قال الشرك، ومنهم من قال الصنم، ومنهم من قال حيي، ومنهم من قال الكاهن، ومنهم من قال كعب بن الأشرف. ثم قال: قال الجوهري أي في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. المعنى أن هذه الكلمة تعم ذلك كله، أن هذه الكلمة تعم كل ذلك، تعم كل ذلك. وهذا هو الذي رجحه الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير.